لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، السلامة والسعادة مطلبان ثابتان لكل إنسان كائنا من كان. من الفيلسوف في قمة تفكيره وتجريده إلى العامي في قاع سذاجته وبساطته، من الملك في قصره المشيد إلى السعلوق في كوخه الحقير، من المطرف في ملذاته إلى المنغص في ويلاته. ولكن السؤال الذي حير الإنسان عبر الزمان والمكان: أين السعادة؟ ولماذا الشقاء؟ والجواب أن أكثر الخلق طلبوا السعادة من غير موطنها، فعادوا كما يعود طالب اللؤلؤ في الصحراء، صفر اليدين، مجهود البدن، كثير النفس، خائب الرجاء. لأن كثيرا من الناس ظنوا أن السعادة في متع الحياة وملذاتها وشهواتها، فأصرفوا على أنفسهم فيها، وما عرفوا هذه الحقيقة: خذ من الدنيا ما شئت، وخذ بقدرها هما وغما ونكدا. وأكثر الخلق لم يفرقوا بين اللذة والسعادة، لأن اللذة مرتبطة بجسد الإنسان، تأتي من خارجه، يتعب الإنسان في تحصيلها، متناقضة في تأثيرها، تنتهي بعد الموت. وتحتاج اللذة إلى عناصر ثلاث: تحتاج إلى صحة ومال وفراغ، وهذه العناصر الثلاث لا تجتمع لإنسان في أي طور من أطوار حياته، لأن الإنسان يمر بمراحل ثلاث كما أخبر الحق تبارك وتعالى: هو الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فالإنسان في طوره الأول قد يتوفر له الوقت والصحة، لكن لا يتوفر له الفراغ، أو يتوفر له الفراغ والمال ولا تتوفر له الصحة. وفي طوره الثاني من حياته قد يتوفر له المال والصحة ولا يتوفر له الفراغ، لانشغال الإنسان بالعمل والانغماس في الحياة والجري ورائها. وفي الطور الأخير من حياته قد يتوفر له المال والوقت ولا تتوفر له الصحة، للضعف الذي يعتري الإنسان فيعود كما كان. فتظل اللذة في أطوار ابن آدم الثلاثة ناقصة ضلع، لا يستطيع الإنسان أن يستمتع بملذات الحياة استمتاعا كاملا. وأما السعادة فمرتبطة بروح الإنسان الخالدة، تنبع من داخله، سهلة في تحصيلها، متناسبة في تأثيرها، لا تنقطع بالموت، بل ربما تقفز إلى أضعاف مضاعفة إذا كانت تتكئ على رصيد من الإيمان والعمل الصالح. والسعادة تحتاج إلى عناصر ثلاث أيضا: تحتاج إلى إيمان بالله إيمانا حقيقيا، وإلى استقامة على أمره، وإلى عمل صالح تجاه خلقه. وهذه العناصر الثلاث بإمكان الإنسان أن يحصلها في أي وقت وفي أي حال: في صغره وشبابه وكبره، في صحته ومرضه، في غناه وفقره، في كل وقت وحين. لا تحتاج إلى ما تحتاج إليه اللذة. قال رجل لزوجته يوما: لأشقينك. فقالت المرأة: لا تستطيع أن تشقيني كما لا تستطيع أن تسعدني. فقال الزوج في غضب بالغ: وكيف؟ فقالت له: لأن السعادة لو كانت في مال لمنعته مني، أو لو كانت في حلي وحلل لسلبته مني، ولكن سعادتي في شيء لا تملكه أنت ولا أحد من البشر. فقال: وما هو؟ قالت إني أجد سعادتي في إيماني، وإيماني في قلبي، وقلبي لا سبيل لأحد عليه غير ربي. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما لزوجته عاتكة بنت زيد أخت سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، قال لها وقد غضب منها يوما: لأسوءنك. فقالت المرأة: أتستطيع أن تصرفني عن الإسلام بعد إذ هداني الله له؟ قال: لا. قالت: فبأي شيء تسوءني؟ والمعنى أن كل عرض الحياة زائل، فمهما كان نوع العقاب المتعلق بالحياة بطولها وعرضها فهي بطولها وعرضها لا تساوي شيئا. السعادة الحقيقية على حد قولها تكمن في ثباتها على دينها، وما يناقض ذلك أن تسلب الإيمان، فما دام الإيمان في الصدر فالحياة ملء العين. فكثير من الخلق بحثوا عن السعادة في غير طريقها، ظنوا أن استجلاب السعادة يكون بالإصراف على النفس في الملذات والجري وراء الشهوات، وكلما ازداد الإنسان منها كلما ازداد همًا وغمًا ونكدًا، وهذا مشاهد. وإلا فلماذا يقدم الغرب الناس في الغرب على الانتحار بعدما رزقوا كل متع الحياة من مال وصحة وسعة في الرزق وغير ذلك من مقومات الحياة التي في نظرهم لابد أن تكون حينئذ سعيدة، ومع هذا يقدم الإنسان بمحض إرادته على إنهاء حياته بيده. شاب حائز على جائزة الأوسكار العالمية، شاب إيطالي ابن 32 سنة، حقق أعلى مناصب الشهرة في عالم الغرب، ثم يئس من حياته بعدما أحرز المال والشهرة بين الناس لينهي حياته بيده، ثم يبحث في بيته فيجد قصاصة صغيرة مكتوب فيها عبارة واحدة: لقد سئمت الحياة. السويد فيها أعلى دخل للفرد في العالم وأعلى نسب الانتحار فيها، والعجيب إن نسب الانتحار من 15 ل 35 سنة لفترة الإقبال على الحياة والتشبث بها. السؤال: لماذا يقدم هؤلاء على إنهاء حياتهم بهذه الطريقة؟ لأنهم لم يجدوا السعادة التي يبحثون عنها، لأن السعادة أبدا لم تكن في عرض الحياة الزائل. أهل السعادة ضربوا لغزا، قالوا: قميص السعادة. إن إنسان خرج يبحث عن السعادة فسأل، فقالوا: في البلد الفلانية، فسافر إليه، ثم سأل، قالوا: في القرية الفلانية، ثم سأل، ثم صلى يسأل حتى قالوا له: قميص السعادة مع رجل صياد يجلس على شاطئ البحر بشبكته يصطاد. وفي نهاية المطاف وصل إليه فوجد هذا الرجل يجلس على شاطئ البحر، كلما اصطاد سمكة أعدها على النار فأكلها، فقال له: هل أنت سعيد؟ قال: أنا أسعد الناس. قال: إذن أنت صاحب قميص السعادة، فأين هو؟ فتبسم صاحبنا وقال له: ألا تنظر إلي؟ أنا لا ألبس شيئا إلا ما يستر العورة. المعنى أن السعادة ليست فيما يظن كثير من الناس، إن الناس استعبدتهم الحياة بشهواتها وزينتها وزخارفها فصاروا لها عبيدا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. إن الإنسان يستعبده أقل شيء في الحياة، حتى في حذائه الذي يلبس وفي ثيابه الذي يرتديه يصير عبدا له.
عندما يرى على آخر ثيابا يعجبه ولا يستطيع أن يشتريه فتمتد يده إلى الحرام من أجل أن يحصل عليه، لقد استعبدته المادة حتى في أقل صورها، فصار كما قال النبي تعس عبد الدينار، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد. والناس بين هذا وذاك سائرون إلى الله عز وجل، الكل ذاهب إلى ربه تبارك وتعالى. فالذي آثر البحث عن اللذة والتشبث بالحياة سيذهب إلى الله عز وجل حتما. فالموت مكتوب على بني آدم، الكبير والصغير والرفيع والوضيع، لن يخلد في هذه الحياة أحد. والله عز وجل خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فالكل ذاهب إلى الله تبارك وتعالى، لكن شتان بين هذا وذاك، بين من تحرر من قيود الأرض وصار عبدا لله تبارك وتعالى، لم ينشغل بالحياة من حوله وإنما فهم مراده من الحياة. كثير من الناس في زحمة الحياة وخضم الأحداث ربما ينسى هو ربنا خلق ليه، ولا يفيق إلا عند سكرات الموت، هو على فراش الموت ساعة لا ينفع فيها ندم ولا توبة ولا عمل، لأن وقت التوبة والعمل قد فات وانتهى. لكن العاقل هو الذي يبصر مواضع قدمه، ما من إنسان يحدد لنفسه هدفا إلا ويصل إليه، سواء كان في أمر الدنيا أو في أمر الآخرة. فالعاقل هو الذي يسائل نفسه: لماذا خلقني الله؟ لماذا جاء الله بي إلى هنا؟ ما هو هدفي من الحياة؟ هذه الدنيا التي يعيشها الناس شأنها شأن سفينة ركبها قوم سافروا عبر البحر، وفي وسط الماء نفل ما معهم من زاد ومتاع، وفجأة أبصروا جزيرة في وسط البحر فيها من المياه العذبة والثمار اليانعة والمناظر الجميلة ما فيها، فأرسى قضبان السفينة على شاطئها، ثم أعطاهم مهلة يسيرة للتزود بما لا بد منه من أجل الوصول إلى بغيتهم ومرادهم. فنزل الناس، فمنهم من أخذ ما يريد مما يقيم حياته للوصول إلى بغيته سريعا، ثم عاد إلى السفينة فوجدها فارغة، فتخير لنفسه أطيب الأمكنة فجلس فيها. ثم تتابع الناس الواحد تلو الآخر، كل يبحث عن المكان الأطيب، فالذي يليه ثم الذي يليه وهكذا. وفريق توغل في الجزيرة انشغل بثمارها وخضرتها وجمال جداولها وأنهارها، وكلما توغل كلما ازداد تشبثا بالمكس فيها. وفجأة نادى قضبان السفينة على ركابها أنه سينصرف الآن، فمن كان قريبا من الشاطئ عاد مسرعا محمل بالثمار والمياه وما فيها من ملذات، إلى أن ضاق الحال بالناس. فالذي أتعب نفسه في حمل الثمار وما فيها من نعيم، إما أن ينزل بما معه، وإما أن يلقيه على الأرض ويركب بمفرده في أضيق مكان فيها، إلى أن غادرت السفينة وتركت من تركت منشغلا بجمال الجزيرة التي سيظل فيها حتى يموت من غير إنس ولا جن. هذا هو حال الدنيا وحال الناس فيها. هذه الحياة لن يمكث فيها أحد، لن يعمر فيها أحد، لكن الناس يبنون ويشيدون ويتشبثون ويجمعون المال، وكأنهم خلقوا للخلود في هذه الحياة، وما علموا أن الناس سرعان ما يذهبون. عمل الموت في الشباب أكثر من الشيوخ، لأن من تجاوز 60 في أمة الإسلام يعد على الأصابع، وهذا دليل مادي على أن عمل الموت في الصغير أكثر من الكبير. فإذا كان الحال كذلك فأين عقل العاقل؟ أين عقل الناس في ألا يتشبثوا بالحياة؟ يدخل رجل على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بيته فيتجول في أركان البيت فلا يجد ثمة متاع يذكر، ليس فيه مما يقيم الحياة الكريمة في نظره. فقال الرجل: يا أبا سعيد، أين متاعكم؟ فقال أبو سعيد رضي الله عنه بفهم بالغ: لنا بيت نوجه إليه صالح متاعنا. ففهم الرجل مراد أبي سعيد فقال: لكن لابد لكم من متاع ما دمتم ها هنا. ما دام الإنسان موجود في الحياة لابد أن يعد ما يقيم به حياة كريمة. فقال أبو سعيد: إن صاحب الدار لا يدعنا أن نقيم فيها. على حد تعبيرنا أنا عايش في شقة مفروشة بالإيجار، يعني سأتركها غدا أو بعد غد. فلينشغل الإنسان أن يجدد وغير السراميك والستائر ويدهن ويصرف ليه؟ أنفق لغيره. إنما العاقل الإنسان بيبقى حريص دايما أن كل قرش بيجمعه في الحياة أملي أن أشتري شقة تمليك أو أبني بيت أشطف فيه زي ما أنا عاوز، لأن ده بيتي وملكي وهمكس فيه. هو ده هدف من هدف الناس في الحياة. وكذلك الحال إذا نظرت إلى الدنيا في قبالة الآخرة. لكن ليس معنى هذا أن الإسلام أراد من الناس أن يعيشوا بعيدا عن التمتع بملذات الحياة. الله عز وجل قال في كتابه الكريم: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. والمعنى أن الله عز وجل لم يضيق على عباده، بل أمرهم وندبهم إلى التمتع بملذات الحياة، لكن شتان بين من يحصل على المتعة واللذة بطريق حلال وبين من يحصل عليها بطريق حرام، فيكون شأنه شأن البهائم والأنعام، بل أضل وأقل. الله عز وجل قال: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يعيشون عيشة البهائم. الله شبههم لأن البهيمة لا تفرق بين مرعى صاحبها ومرعى جاره. لو أن غنما انطلقت في مرعى صاحبها ثم أتت عليه أكلته كله ثم تجاوزت إلى مرعى جاره، هي لا تفرق ده لصاحبه أم لجاره. فكذلك الكافر والفاسق والضال لا يفرق، المهم أن يحصل على اللذة والسعادة، فهذا شأنه شأن البهائم. وأما المؤمن فيريد أن يحيا حياة كريمة وفق منهج الله عز وجل. والله قال: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، ثم قال: خالصة يوم القيامة. ليه؟ لأن الكافر يستمتع بنوع لذة مما يستمتع به أهل الإيمان، لكن شتان. المؤمن يريد أن يستمتع بالنساء لكن على منهج الله عز وجل، والكافر يأتي صورة المتعة في الحلال والحرام واحدة، لكن الفرق بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. ليس هناك فرق فيما في أصل المتعة بين الحلال والحرام، بل بين الإنسان والحيوان، لكن شتان. هذه طريقة أحلها الشرع وهذه طريقة حرمها الشرع. فلكون الكافر يستمتع بنوع لذة مما يستمتع به أهل الإيمان في الدنيا. الكفار مثلا قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: إنما البيع مثل الربا. فأجابهم الله عز وجل بقوله: وأحل الله البيع وحرم الربا. شبهة واردة، قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام أو ضربوا هذا: لو إن واحد اشترى ثوب بعشرة فباعوا بحداشر، ده حرام ولا حلال؟ طيب لو أنا أعطيت لواحد عشرة جنيه قلت له رجع حالي حداشر جنيه، إيه الفرق بين الصورتين؟ هكذا قال المشركون، قالوا: إنما البيع مثل الربا. فكذلك هذا مثل مضروب. ما الفرق بين إتيان المرأة في الحلال وإتيان المرأة في الحرام؟ هكذا قالوا، لكن الفارق كبير. لكن في الآخرة الكافر ليس له في الآخرة شربة ماء، هي لأهل الإيمان الخلص، قال الله عز وجل خالصة يوم القيامة. ثم في الدنيا يعاقب الإنسان على اللذة الحرام. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب وضعفا في البدن وقلة في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. وهذا وارد، أي إنسان أصرف على نفسه في المعاصي لا يمكن أن يجد السعادة أبدا، بل سواد المعصية لا يفارق وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. قال بعض السلف والله لو هملجت بهم البغال، يعني ركبوا المواكب واستقبلهم الناس كأحسن ما يكون الخلق لو كانوا ملوكا على رؤوس الخلق، فإن ذل المعصية لا يفارق سوادهم. وهذا يجده كل إنسان، لكن الشيطان يمني، وفي المقابل أهل الطاعة هم أسعد الناس بهذه الحياة. قال بعض السلف إنه لتمر بي أوقات أقول لنفسي إن كان أهل الجنة فيما أنا فيه لهم في نعيم حقا. قال ابن القيم تعليقا على هذا سبحان من أشهد بعض عباده جنته وهم في الدنيا، إن شعروا بنعيم أهل الجنة وهم في الدنيا. وقال بعضهم نحن في لذة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. أهل الملك والعز والغنى والجاه يبذلون ما يملكون من ملك وعز ومال وجاه من أجل أن يحصلوا على هذه السعادة ولا يستطيع أبدا، وأهل الإيمان هم أسعد الناس. فقال لو أن أهل الملك علموا بما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. ابن القيم يقول كانت تمر بنا أوقات من الضيق والشدة فنذهب إلى شيخنا أبي العباس بن تيمية فما هي إلا دقائق نجلس بين يديه فيحدثنا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ويذكرنا بالكتاب والسنة، فنقوم من بين يديه وقد أذهب الله وحر صدورنا مع ما كان يلقيه من شظف العيش وضيق الحياة. كان فقيرا طريضا، لكن كان يقول ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، إن رحت فهي معي لا تفارقني، إن قتلي شهادة وحبسي خلوة وإخراجي من بلدي سياحة. هكذا المؤمن كيفما قلب تقلب برضا الله عز وجل، فيأنس في كل حال له فيها لله عبادة راض عن ربه ورضي الله عنه. وأسعدهم ربهم بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه هي السعادة الحقيقية. يوسف عليه السلام ألقي في السجن وكان السجن جنته، إبراهيم ألقي في النار وكانت النار جنته، لأنه استقبل قدر الله عز وجل بكل أريحية وإيمان ورضا. فالذين يبحثون عن السعادة في غير موطنها لن يجدوها، لا تكون السعادة إلا في رحاب الإيمان والأنس بالطاعة والتلذذ بالقرب من الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام أرحنا بها يا بلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. وموسى عليه السلام دعا ربه بشرح الصدر الذي هو مكمن السعادة، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. فالذي يوسع صدر الإنسان بقدر ما يحمل من إيمان. وفد تجيب الذي قدم على النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة من الهجرة، جاءوا يبايعون على الإسلام ثم ساقوا معهم زكاة أموالهم، فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله جئنا نبايع على الإسلام وسقنا إليك زكاة أموالنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوها على فقرائكم، أي هذه الزكاة تقسم على فقرائكم. فقالوا: يا رسول الله، والله ما جئنا إلا بما فضل عن حاجة فقرائنا. فقال الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، لقد وفد عليك العرب، فما وفد عليك أحد بمثل هؤلاء. يعني هذه أمانة متناهية، إنه قسموا زكاة أموالهم في فقرائهم، وهذا ما فضل، فأتوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي لأبي بكر: يا أبا بكر، إن الإيمان بيد الله، فمن شاء الله أن يهديه يشرح صدره للإيمان. ثم أمر النبي بلالا أن يكرم ضيافتهم، فلما أرادوا أن يرجعوا أمر النبي بلالا أن يكرمهم في الهدايا والعطايا. ثم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: هل بقي منكم أحد؟ قالوا: نعم، رجل استبقيناه في رحالنا، هو أحدثنا سنا، أي أصغرنا سنا. فقال النبي: فإذا ذهبتم إليه فأرسلوه إليه. فذهبوا إليه فرحين مسرورين بما أتحفهم به رسول الله من الهدايا، فقالوا له: اذهب إلى رسول الله، فقد أعطانا وأجزل لنا. فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله ما خرجت من بلدي وجئت إليك لمثل الذي جاء إليه إخواني، وإن كانوا جاءوا مبايعين على الإسلام، وإنما خرجت من بلدي وجئت إليك من أجل ثلاث: أن تدعو الله أن يغفر لي ويرحمني، وأن يجعل غناي في قلبي. فتفحص النبي الرجل، ثم رفع يديه إلى السماء قائلا: اللهم اغفر له وارحم واجعل غناه في قلبه. ثم رجع القوم إلى ديارهم سنة 10 في حجة الوداع في صعيد عرفات، تمر الوفود بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويمر هذا الوفد فيقولون للنبي: يا رسول الله، ألا تعرفنا؟ نحن وفد تجيب الذي كنا عندك عام أول. فينظر النبي إليهم، والنبي يريد رجلا بعينه، فقال لهم: أين الرجل الذي كان معكم؟ قالوا: يا رسول الله، استبقيناه في ديارنا، كان فقيرا لا يملك نفقة الحج، استبقيناه في ديارنا. يا رسول الله، والله ما رأينا أرضى عيشا منه، والله لو تقاسم الناس الدنيا ما التفت إليهم. لو أن الدنيا كعكة وتقاسمتها وتجاذبتها أيدي الناس ما زاحم الناس عليها. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله، إني لأرجو أن يموت جميعا. فقال رجل: أوليس يموت الرجل جميعا؟ النبي عني أمرا وعني السائل أمرا آخر. ظن السائل ربما الإنسان يموت ناقص إيد ولا رجل ولا شؤون الصين، لكن النبي أراد أن يموت الإنسان بهم واحد، أن يجمع الله عليه شمله فيعرف بغيته من الحياة. فقال: بلى، تتشعب به همومه في أودية الدنيا، فلعل منيته تأتيه في واد منها فلا يبالي الله في أي أودية الدنيا هلك. الناس في زحمة الحياة وخضم الأحداث يريدون كل شيء في الحياة، كل واحد عايز فلوس وجاه ومال وبيت فارغ وسيارة فارهة وزوجة وأولاد وعز ورفع، عايز كل حاجة. لكن في وسط هذه المطالب والأماني التي تتكاثر على ابن آدم، أين نصيب ربك منك؟ أين النظر إلى القدوم على الله عز وجل؟ هذا هو المقصود، أن يجعل الإنسان همه هما واحدا، وهو رضا ربه تبارك وتعالى. فإذا كان الحال كذلك، أي جمع الإنسان على نفسه هذا الهم، فإن الله عز وجل يرضيه بحياته، ويجمع عليه شمله، ويجعل غناه في قلبه، وتأتيه الدنيا وهي راغمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإلا فلو آثر الإنسان الحياة سيعيش فيها تعيسا ويموت تعيسا، وكلما ازداد رفعة في الحياة كلما ازداد تنغيصا، وكانت كل شيء في الحياة يزيد في تنغيصه وعذابه، وإلا فأين أصحاب المال والجاه؟ أخواني، يعني من كام سنة كده تعرفت على إنسان من خلال الخطب والدروس أعطاه الله سعة في المال، هو من أغنى الناس فيما رأت عيني. بيقول لي زمان كان ممكن أصرف على الترابيزة 10,000 جنيه، ولما غيب عن أصدقائي وحبايبي ممكن أقعد يوم يومين ثلاثة محدش يسأل علي. بيقول لي بعد فترة كده نزلت أصلي فرضين ثلاثة في مسجد جنبي، وبعدين غبت عنهم شوية، فلقيت التليفونات بتتصل علي، الحاج فلان فين؟ هو تعبان؟ تنزل عايزة مني إيه؟ أكيد عايزين مني حاجة، عرفوا إن أنا غني وعايزين حاجة. مرة اثنين ثلاثة أنزل أصلي، الناس بتسأل علي لمجرد السؤال بس، مش عايزين حاجة. قلت سبحان الله، ده كأني ما كنتش عايش، كأني ما كنتش معاش البني آدمين. الناس دي مش طبيعيين، إنه بيسألوا علي لأجل السؤال. بقول دي كانت بداية التحول في حياتي، إنه أنس بصحبة قوم لا يريدون منك إلا وجه الله عز وجل. هي دي الحياة. لذلك قال علي بن أبي طالب: من السعادة خمس، عد منها زوجة صالحة، أولاد بررة، أصدقاء صالحين. فهذه متع الحياة، أن يسعد الإنسان بالحياة من حوله بمن معه على طاعة الله عز وجل. وإلا فكلما ازداد الإنسان رفعة على غير إيمان كلما كان ذلك سببا في شقائه وضلاله. والله عز وجل قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فإذا أراد المرء السعادة الحقيقية فهلم إلى رياض الإيمان. تشعر بالسعادة فقيرا كنت، غنيا كنت، رفيعا كنت، وضيعا كنت، أيما كان وضعك، لأن الرضا ينزل العبد منزلة أهل الإيمان. ثلاثة من عباد الأمة جمعهم مجلس: يوسف بن أصباط، وسفيان الثوري، وسليم الخواص. فقال أحدهم: الموت أحب إليكم أم الحياة؟ والفقر أم الغنى؟ فقال بعضهم: الموت أحب إلي من الحياة، والفقر أحب إلي من الغنى. قالوا: لما؟ قال: لما أتخوف من الفتنة، إن أموت قبل ما أفتن في ديني، وقبل ما يجي لي مال فأستقوي به على المعصية. وقال آخر عكسه: الحياة أحب إلي من الموت، والغنى أحب إلي من الفقر. قالوا: لما؟ قال: علي أصادف يوما أتوب فيه ويزداد عملي، وأما الغنى ففيه البذل، العطاء يعني. فجاءوا على يوسف بن أصباط، قال: أيهما أحب إليك؟ قال: أحبهما إلي ليس الاختيار عن مواقع القدر. فقالوا: روحانية ورب الكعبة. أحبهما إلي ليس لي اختيار عن مواقع القدر. وهذا هو مقام الرضا والأنس بالله عز وجل. فإذا أراد المرء الحياة الطيبة فلا تكون إلا في ظلال الإيمان وعلى منهج الله عز وجل. أسأل الله أن يمتعنا وإياكم بطاعته، وأن يقيمنا على مراده منا، وأن يجعلنا له ذكارين شكارين أواهين منيبين، وأن يسلل سخيمة صدورنا، إنه على كل شيء قدير. إخواني، إخوانكم في حملة رسالة، عاملين حملة بعنوان رمضان غيرني. يا ترى استفدت إيه من رمضان؟ كان رمضان ولا زال فرصة كبيرة جدا للتغيير، وكم من أناس شردوا عن الطريق كانت بداية حياتهم الحقيقية في رمضان. يا ترى رمضان غير في إيه؟ في أخلاقي، في معاملاتي، في معاصي كنت ملازم عليها سبتها، إلى غير ذلك. أخواننا، يعني ياريت تشاركوا أخوانكم، البوستر موجود هنا على جنب الباب، يعني ياريت تملوا الاستمارة. علشان ده بيسري الدعوة وبنقدر نتواصل مع إخواننا بعد كده. وبعدين كذلك إخوانكم في أفريقيا، إخوة عاملة حملة التبرع لشراء مصاحف لإخواننا المسلمين في أفريقيا. تخيل أن مسلم في هذه البلاد أمل من الحياة مصحف، أحيانا بتلاقي في بيت الواحد منا عشرات المصاحف في الصالون والأنتري وقط النوم وطبلون العربية وأفخم الطبعات، وربما تمر سنة واثنين وثلاثة وفي مصاحف لا تفتح أبدا، إنما اشتريناها للزينة وبس. لكن في بلاد كل أمله أن يحصل مصحف يحفظ فيه آية من كتاب الله عز وجل. والنبي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهذا من باب المساهمة على تعليم القرآن، فشاركوا إخوانكم، وهذا من أوسع أبواب الصدقات الجارية. ظهر الورقة تفضل معنا. اخوانا متواجد في ساحة المسجد قدام المسجد جمعية رسالة، اللي عايز يتبرع بالدم، وتم افتتاح نشاط جديد يهتم بأطفال الشوارع وإعادة تأهيلهم داخل المجتمع. للمشاركة والتبرع بالمال تواصلوا مع إخوانكم في جمعية رسالة أمام المسجد. يعني معنا إخواننا المعتكفين، يعني بنستسمحهم يخشوا المعتكف، ومش هنكرر تاني، إخواننا المعتكفين نستسمحهم يخشوا المعتكف، أفسحوا لإخوانكم، المسجد زحمة والساحة بره ملانة، فبعد إذنكم مش هنكرر الطلب ده تاني. معنا ولدين من ولادنا، ربنا يبارك في أولاد المسلمين، ختموا القرآن برواية ورش، حفص ورش. فيعني اسمك حبيبي؟
تبارك.
اسمك ايه؟
تبارك.
تبارك ايه؟
كامل اللبودي.
مصري؟ معنا ابننا تبارك كامل اللبودي. يزيد تمام الدين كامل اللبودي، الظاهر الاثنين من عيلة واحدة. طيب نسمع لهم كده اخوات ما شاء الله. طيب نسمع لهم بقى، قدموا مولانا. اقعد يا ابني، اقعد يا ابني، وقف مصارين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتما وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم
وتقرأ هذه الآيات لرواية حفص عن عاصم.
وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا ولا تطع